بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وسلم اللهم تسلم. الاخوه اللي في حد بيترجم؟
لا ما
في الله. عبد العزيز؟ الاخوه عايزين حد يترجم؟ لا مش أما بعد، إخواني في الله، ما زلنا مع سورة الأحزاب. الحقيقة إخواني سورة الأحزاب يعني المتدبر فيه يسر عقله. فبعد الإتجاه تعالى لقصة الأحزاب، طبعا قصة الأحزاب جاء عرض القرآن، بدأ في البداية لتربية النبي. السورة بدأت بهذا، يا أيها النبي اتق الله، ثم تربية نسائه، ده رب الله النبي، رب الله نساءه، ثم رب له أصحابه في بقعة الأحزاب، ثم عادت الآيات لتبين لنا كيف رب الله لنبيه أزواجه التفصيل، فما أجمل في بداية السورة جاءنا تفصيله. قال يعني النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم علم لماذا هذا التأييد، فذكر موقف الأحزاب تفصيلا، وكيف أن موقف النبي كان هو التأديب الحقيقي لكل من سلم وثبت وكان هو القدوة، ثم يعلمنا كيف صار نساء النبي هن القدوة لتربية الله لهن. سرد دقيق جدا من اول قوله تعالى يا ايها النبي كل ازواجك، واستمر هذا التاديب بل لمكانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مش الوقت مش هسمع نشرح السوره كلها، لكن احببت ان اعرض على هذا، والسوره حول هذا المقصد من البدايه للنهايه، كيف رب الله نبيه ورب له نساءه ورب بنسائه ورب به الامه كلها ورب بهذه الامه العالمين. ده باختصار شديد جدا. فهي سورة السمو في التربية. من أول السورة لآخرها تدور حول هذا. الجزء الذي يقوله اليوم يبين لنا أولاً الآية اللي بدأ بها الشيخ فضل نساء النبي. سيدة ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله نزل الوحي يخاطب الرجال، فأين النساء؟ بعد كل خطاب الوحي موجه للرجال دخل النساء تبع بلا نزاع. قالت ما إن قلت النبي هذا ودخلت أغتسل وإذا بي أسمع رسول الله يتلو هذه الآية على المنبر، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، فجمع كل خصال الرجال لكل نساء. وهذا من الفضل، من فضل الله الذي أحدنا، ومن فضل شوف مجرد السؤال اللي وجه جاء الجواب فورا. أدي واحد، وكيف لا وهن أطهر نساء كما نصت الآية التي قبلها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وده الحقيقة ترتيب ربنا عجيب. رب العباد لم يدع النبي رب نساء وحده بل رباهن له. لأن مهام النبي التي كلف بها يكفيه انشغاله به. فالوحي يتجلى ورب العباد يتنزل بوحي يتلى لرب النبي سائل، واللي تفكر بس في لحظة إنها تخالف أو تفعل أي شيء يؤرخ النبي ينزلها الوحي. هنلاقي شوف التعليم مجرد يعني هو لبس. أسر النبي لبعض النساء حديث سيدنا حفص، فأخبرت به عائشة تظهر النساء عليه، الاثنين تظهر عليه. يقول عبد الله بن عباس والحديث البخاري: مكثت عنه أستحيي أن أسأل عمر من هيبة عمر، حتى جاء يوم احتاج لقضاء الحاجة فجئت بوضوء وانتظرت حتى في حالته، فلما جاء بدأت أصب له فوقه، فقلت يا عمر أمام منين أود أن أسألك سؤالا أن أستحي أن أسأله منذ عام. قال استحي، سأل ابن أخي. قال: في من نزلت هذه الآية: إن تتوب الله تخصب كلهما وإن تظاهر عليه. قال: في عائشة حفصة. بنت بنت أبو بكر. وأخذ يقص على القصة سردا كمجلس البخاري. الشاهد يا إخواني مجرد أنها أفصحت عن شيء الحديث ينزل القرآن. وإذا سر النبي إلى بعض أحد الأزواج فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت: من أنبأك هذا؟ من اللي قالك كذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. تخيل مثال النبي في بيت النبي، لو واحدة فيهم رمشت هيجي له الوحي بيها. التربية بشكلها إيه؟ أي تصرف يصدر الوحي ينزل. هنا مجرد أمنية السيدة ميمونة ينزل بها الوحي. ثم يعرج على أخطر قصة لاكتها ألسن المجرمين، قصة السيدة زينب بنت جحش وزوجها منه. وبدأها ببداية عجيبة، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فحق الاختيار عند أهل الإيمان لله وحده، ولا اختيار لهم معه، لا اختيار أصلا. فإذا كانت هذه سنة الله في المؤمنين، فكيف يتصور عاقل أن يخالفها سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم؟ بدأ هذه البداية ثم قال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه. بدأ القصة. السيدة عائشة كما صحيح البخاري تقول: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لكنه الأمين. سداش القرر هذه المعنى الأمين الذي يستحيل أن يخالف لله أمر أو يغير لله قول أو يكتم عن العباد أمانة ائتمنه الله على العباد. هو الصادق الأمين، ده الصادق الأمين قبل أن يوحى إليه، فكيف وقد وحي إليه؟ لما تجمع قريش بأكملها رغم ما فيها من عداوات، يعني رسول الله ما كانش في بطن محبوب عند الكل، البطن اللي فيها أبو جهل كان البطن اللي بينافس بطن النبي صلى الله عليه وسلم، بنى عائشة منافسة رهيبة جدا، وده كانت أحد أسباب كفر أبو جهل. أبو جهل صرح بها، قال: كنا وبني هاشم فرسي رهاب، يطعم ونطعم، يسكو نسقي، اللي يعمل ببينه. فلما تساوينا قالوا: منا نبي، فأين لنا لنبي؟ يقول لهم: في النبي ما عندنا. وكان هذا أحد أسباب عناده الشديد وكفر الشديد وعداوته النبي الشديد. ندرك هذا المعنى. ورغم هذه العداوات أجمعت كلمة قريش على تلقيبه بالصادق، الصادق يعني أصدق من عرفوا في عصره، الأمين أأمن من عرفوا في زمانه، فجعلوا صفة الصدق والأمانة علما عليه. إن كان هذا حاله في الجاهلية قبل الإسلام فكيف بعد ذلك؟ وكيف لا ورب العالمين ائتمنه على أعظم أمانة، ائتمن مخلوقا عليها في تاريخ الخلق، لا إنس ولا جن ولا ملك، ائتمن على ما ائتمن عليها رسول الله بالوحي للعالمين. هكذا في إيه؟ إذا جاءت العبارة السيدة عائشة حقيقة، لو كان رسول الله كاتبا شيء بالوحي لكتب هذه الآية. فأنا أحكي قصة طريفة. الأمانة الرهيبة كلمة كلمة القرآن نص عليها. يعني يحضرني قصة قس عندنا في مصر أسلم، وكان قس مش عادي. هقول لك اسمه، كان أستاذ ورئيس قسم العقيدة في كلية الهوفة أسود، كان من السبعينات، وكان خطير ورهيب، أوتي موهبة رهيبة جدا في قوة الملاحظة في كل ما يقرأ وما يكتب، لدرجة وشيع عنه الكلام ده انتشر جدا، إن ما في رسالة دكتوراه ولا ماجستير ولا أستاذية عرضت عليه إلا واستخرج فيها آلاف الأخطاء، آلاف الأخطاء دون مرة. الطالب اللي كان يقع تحت ايده ليشرف على رسالة يندب حظه، الطالب اللي يقرر أن يناقش هو رسالته يستودع رسالة على صوته. لغاية ما الخبر وصل للبابا الكبير، أخبار هذا الرجل من قوة ودقة ملاحظة الرجل، فالبابا بعده هو اللي حكى هذه القصة سمعتها من أبو ذنين، قال ففوجئت به طبعا، قال لي بلغني عنك هذه الأخبار الطيبة، وقعد يتكلم عليه ودعوه، قال والآن جاءك التكليف من الرب أن تقرأ القرآن وتستخرج أخطاءه، تكليف من الرب، طلع أخطاء الرب. قال جنون في المجتمع، نسأل الله العافية. الرجل يقول عبارة يقول لو كلفت بنخل جبل لكان هينا، لكن احنا عايشين في وسط مسلمين واغلب من حولي مسلمين، ومفروض اطلع اخطاء كتابهم واواجه كل مسلمين. الرجل يقول حزنت حزن شديد لكن كفيت، اعمل ايه؟ جبت مصحف نسخه وجبت كراس وقلم، قعدت اقرا اول مره اقرا القران في حياتي. هل اقرا العباره؟ انا عباره ما عجبنيش تركيبها، ولو قدم هذا لو قدم الخبر هنا لكان اولى، ولو اخر الخبر اذا كان مقدم لكان اولى. قال لك العباره اللي تعجبني او النقد اللي عجبني اروح مسجله. الشبهه اللي تدور في صدري حول ايه اسجلها. قال له استمر في القراءه فالاقي رد على الشبهه اللي انا كتبتها اروح شاطرها، ومستمر في القراءه. أنا رديتين على الشبهة اللي بعديها. قال استمريت على هذا الحال لغاية ما وصلت صوت الجن. أبص في الكراس لم أجد نقد واحد باقي. لا شبهة ولا فكرة. وإحنا فين؟ في الجزء 29، بقى جزء ونص. قال أول ما وصلت لصوت الجن وقفت رأسي. وتوقف فكري. وأقرأ الآن قل. قد ففكرت في نفسي لو كان هذا الكتاب كتاب محمد وهو من يفهم لماذا لا يستحي ان يسيبه لنفسه؟ قال انا استاذ جامعه واعلى انتاج بشري، رساله دكتوراه ورساله استاذيه، ده اعلى انتاج بشري. قال ما في رساله مرت علي ما استخرجتش فيها الف اخطاء. قال حتى الكتاب المقدس استخرجت منه ألف الأخطاء. قال وكتاب خلى من الأخطاء محمد يستحي أن يسيبه لنفسه. قال فقلت في نفسي هذا الرجل يقينا أمين، ولو كنت مكانه لنسبت الكتاب لنفسي شرفا ومكانه. كتاب أنا ألفه من غير أخطاء أستحي أسيبه لنفسي، لكن الرجل يعلم أنه وحي من ربه له، فأبى أن يغير حرفا مما نزل. ربنا يقول له قل يكتب قل، مش زي ما يقول المخبول القذاف يقول لك طب ربنا قال قل شو اللي تقول؟ قال قل هو الله عليك، احنا نقول هو الله على طول. وهذا من الجنون، والجنون فنون كما قال السلف، نسأل الله العافية. الرجل أمين، ربنا يقول له قل اكتب قل. قال فقلت في نفسي إن لم يكن هذا الكتاب الخالي من الأخطاء هو الوحي، فأين وحي الله في الأرض؟ لا وحي. لما كانش إلا الوحي يبقى لا وحي إلا في الأرض. هذه وحي. قلت ثم يقول قل أوحي إلي. فإن لم يكن هذا الوحي فلا وحي. أنه استمع نفر من الجن. والجن غيب. من أعلم محمدا بالجن وأحواله؟ ده غيب اخواننا بحث. واذا لم يكن هذا الكتاب هو اعجب كتاب في الوجود، كل الانتاج البشري ينبص في الشمال، وكل الكتب اللي نسبت الى الله مع تدخل الانسان طيرناها، فان لم يكن هذا الكتاب هو اعظم كتاب فاين الكتب؟ قلت واذا قالت الجن إنا سمعنا قرآن عجبا، ودول الجن اللي جننوا العالمين، قالوا هذا فكيف لا نقر بما أقر منهم سادتنا في هذا الباب؟ إحنا فهم الجن؟ إن قالوا هذا قرآن عجبا، إنا سمعنا قرآن عجبا، فكيف لا نقر؟ الحقيقة قال عندها وقف شعر رأسي، وجدت نفسي عمال أرتعد، ولم أملك نفسي إلا وأنا ساجد، تغلق دموع الأرض وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم وسمى نفسه إبراهيم خليل أحمد، وتحول لداعي إسلامي، وكان يدوب مصر شمالها وجنوبها شرق غربها في السبعين. أنا بحكي لك القصة دي أخوانا للأمانة. النبي يقع في قصة تخص شخصه، قصة سيدنا زيد بن حارثة. سيدنا زيد بن حارثة أسلم، والسيدة خديجة أهدت في رسول الله، كان ملك يمين، هو خطف في الجاهلية وبيع وأصاب السيدة خديجة، أهدته لرسول الله وأصبح عبدا، والنبي راح. لما أسلم فترة النبوة بعد موسى الخديجة، فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبوه سيد قومه وأغنى أغنياء قومه ووارثه زيد، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض شراء ولده، خذ المال اللي تعيشه وأعطيني ولدي. والنبي خير زيد وخيره تخيير النبوة، لو اختار زيد لأعتقه ورده لأبيه بلا دماء ولا درع. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله، هو رسول الله، أخوان أنتم مش هنتكلم في مين؟ فإذا بزيد يقول لا والله لا أختار عليك أحد، يختار أن يكون عبد لرسول الله خادم عنده، ولا يكون سيد قومي ووارث من كل نسوة أبيه. هذا الاختيار من زيد أي إنسان يقبل؟ ولا تفرد بهذا زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ ويطيب قلب أبيه، فأعتق زيد وتبناه، فصار زيد بن محمد وأعلن هذا أمام كل قريش. ده زيد بن محمد ابنه بالتبني صلى الله عليه وسلم، ورسول الله دولة جدا عاش من زكوه يا أولاد لكمال صغار لم يعش له للبنات، ولا تأتي مكان محمد أبا أحد ما تلك لحكمة رب العباد أرده لتختم النبوة بشخصه صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا إخواني لما تبنى زيد أراد أن ينكحك، ينكح مين؟ تقدم النبي لخطبة السيدة زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت جحش، أميمة بنت عبد المطلب عمته أخته من أشراف من أشرف أشرف قريش. طبعا تخيل إن واحد كان عبد والنبي يخطب له زينب بنت جحش، أهلها اللي إيمانهم لسه تردد، السيدة زينب فيها ديانة من البداية شديدة جدا، قالت أنرد خطبة رسول الله؟ لا والله يا رسول الله أي إنسان لا تردها. فالتي قضت على تردد أهلها سيدة زينب صاحب الدين عالي جدا، وأنكح النبي زيدا من زينب. طب لو عايزها بنت عمته، بنت عمته، بنت عمته، لو له رغبة كانت تزوجها بنفسها، لا رغبة، بل هو الذي خطبها لزيد، وتزوجها زيد، وما كان لها معافر بالزمن، زوجها، لكن الله في هذا التوقيت أراد أن يلغي حكمين مش حكم واحد، حكم التبني، والحكم الثاني كان معروف في الجاهلية حرمة نكاح الرجل لزوجة ابنته ابنه بالتبني. حكمين مش حكم واحد. بمن يبدأ رب العالمين؟ بالقدوة صلى الله عليه وسلم، من قدوة. فجاء الوحي بهذا. في هذه الفترة بدأت التغيرات تطرأ في بيت سعيد، واللي تحكي هذه القصة سيدة زينب نفسها تقول وفجأة أغلق قلبي نفسه ولا أعرف لذلك سببا، والله ما أعيب عليه خلقا ولا دينا. زين الصحابة لا يعاب على خلق دينا، ولكن قلبي أغلق نحوه مش طايق أشوفه ولا أدور أستمر معه، فصارت بجسمها معه وقلبها ليس معه. يجي يشكر رسول الله هذا الجفاء من زينب فيقول له امسك عليك زوجك واتقيه، امسك عليك زوجك واتقيه. في الفتره اللي يقول له امسك عليك زوجك اطلع الله ان زينب طليقه وانه سيتزوجها والحكم ده يلغى. النبي كتب هذا الأمر حتى ينزل الحكم، لأنه لو قاله بشخصه ممكن الناس تتكلم، أوه أدري الرسول بتاعكم، ها؟ والإعلام المجرم الفاجر هيطنطن في العالم كله، إزاي أتزوج امرأة ابنه بالتبني والكلام ده حرام؟ حرام عندهم في شرعتي. فالنبي كتب هذا الخبر هذه الفترة حتى ينزل الحكم، ورب يحكي هذا المشهد فيقول وإذ تقول الذي أنعم الله عليه زيد بالإيمان والثبات والموقف الخدم وأنعمت عليه برعايته وتربيته وتبنيه وتزويده، يعني الكلام ده كله عمل النبي فضلا على زيد، ولذا بدأ الرب بالأمر وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتخيه، لكن الرب له حق أن يربي حتى الأنبياء، والنبي خرج عن كونه في جنب الله بشر، من ربيه رب العالمين، وهل يعني غاب هذا عن كل الأنبياء من أبونا آدم. مالوش ألم أنهكم؟ وده نبي. وأول الأنبياء ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم يقل لنوح لا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون وجهي؟ مش نوح أول من أعظم الرسل؟ ألم يقل لنبيه إبراهيم أو الأنبياء لما جدل خص سيدنا لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك؟ نتربي من الله الأنبياء. فأي عجب أن يوجه الله نبيه في مسألة بسيطة جدا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس في دين، مش تخشى الناس خشي على الاطلاق قبل الكلام ده اللي يظن يبقى بعيد روح، لان الايات بعدها توضح وتخشى الناس قال والله احق ان تخشى. ثم عقب فقال فلما قضى منها زيدا وطرا زوجناك. يبقى مين زوجه؟ الورد تزوج ولا زوج؟ ولذلك السيدة زينب كان دي تدل ما على كل سيدة نبي. السيدة عائشة طبعا دماغ والدماغ كبير جدا كانت تبالي كل نساء النبي كلهم، لأنه حدث ألم في عدة دماغ، احنا مرة استموا عليها كلهم وكلهم نقشوها وتبدع الكل، ورسول الله يبتسم ويقول بنت أبي بكر ومع ذلك السيدة عائشة نفسها تقول والله ما كان يسمين في نساء النبي أحد كما تسمين زينب. شرف، مكانة، جمال، خلق، ديانة، كل هذا فيها. فاقت نساء النبي الوحيدة كانت تشتغل تغزل وكل كسبها من غزلها تتصدق به لله لآخرتها. ما طعمت يوما من كسب يدها تطعم من قوت نبينا صلى الله عليه وسلم. دول مدارس يا اخوانا، مدارس تتعلم منها الامه. فتقول السلاشه كنت اذا قلت ما تزوج رسول الله بكر غيري تقول زينب زوجكن اباؤكن وانا زوجني رب فوق سبع سماوات. العقد للعقد والشاهد على العقد وولي في العقد رب العالمين. فعلى النفس. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ثم ذكر العلة، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يبقى لاحظوا، طب إيه ذنب زينب وزيد؟ هما زيد تبناه رسول الله وزوجه رسول الله، والسيدة زينب تزوجت زوجها، تحجب عنه قهرا بصرف قلبها عنه ليجري الله هذا الحكم على نبيه بلا اختيار منه ليجعله قدوة للعالمين. بعد هذا الموقف كل واحد كان يحرم هذا التحريم انتهى التحريم، كل واحد كان يتبنى انتهى التبنى. لما أجى الله هذا الحكم رغما عن زيد والسيدة زينب كافأ الاثنين، كافأ السيدة زينب بأن زوجها لرسول الله وصارت أم المؤمنين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. يبقى من زوجه قصة يتنطط المستشرقين والمستغربين والمجرمين ازاي ولك اصله كان بيحبها وشافها بتستحمى. يا انداس يا انداس، النبي مضى شبابه كله مع امراه واحد سيدة خديجه، تزوجها وسن 25 ماتت عنه وهو في 55، 30 عام مع سيدة خديجه ده ما تزوج غيره. شبابه كله كل زوجاته بعد 55 من 55 ل 63 ثمان سنوات. نفهم انه رسول الله، بل السياق يوضح ورب العباد يدفع عنه سبحانه وتعالى. فكفرت السيدة زينب بأن زوجها الله لنبيه، يعني ما طلبها ولا خطبها ولا هم بنكاحها، ويوم خطبها خطبها الابن. فكفرت بهذه المنتفعه العظيمه، وكفر زيد بان جعل الله اسمه قرانا يتلى لقيم الشرع. وهذه النعمه ما نالها، وهذا الشرف ما ناله من الصحابه احد الا زيد، اكل اسم صحابه القران غير زيد. التالي لاسمه على كل حرف ياخذ من 10 حسنات تطالع لغايه 10 مليون. الثلاثه حروف من 30 حسنه ل 30 مليون. ان كان هذا اجر التالي، اجر زيد كام؟ الفضل ده عدل فضل، التعويض ده عدل تعويض. فكوفئت سيدة زينب وكوفئ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. ثم عقب تعالى بان الكلام ده مفيش اطاله، وكان امر الله مفعولا. يبقى الامر امر من؟ والحكم حكم من؟ وهل لرسول الله ان يخالف امره؟ امر ربه في قليل او كثير؟ لا هو ولا زيد ولا زينب ولا غيرهم من المؤمنين. ولذلك صدر بالآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، حق الاختيار أصلا. فكيف والأمر مفروض؟ مفروض مش تغيير، حق الخيرة غير موجود، فكيف بالفرائض؟ هنختار معاها؟ ينفع؟ وكان أمر الله مفعولا. ثم بين فقال: ما كان على النبي من حرج. ومن هنا أهل اللغة يقول لك زائدة، أي ما كان على النبي حرج. سلامات، عند أهل اللغة يزودوا اللي عايزينه من زائدة ما زائدة، هم حرين. في القرآن ما فيش حاجة اسمها حرج زائد، مش عايز اسمه حرج زائد خالص في النهايه. هنزود طبيعه العرب، عايز يطول في الكلام، عايز يبسط الكلام، يزود الكلام، هو حر. لكن وحي الله المنزل رب العباد يضيف حرف لا معنى له لمجرد زياده، تعالى الله عن ذلك علوم كبيره. لذا اجمع اهل القران وعلوم القران انه لا حرف واحد في القران زائد ولا يقال زائد، لان هذا سوء ادب. لكن نقول الحرف مزيد، زيد لمزيد معنى. لو قال ما كان على النبي حرج يبقى رفع عنه لوم الحرج، لكن من حرج اي نوع من الحرج، ومن تفيدنا الامر مش في دي، في هذه وغيرها. كل ما فرض الله عليه رفع الله الحرج عنه. اذا قال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ودي مش خاصة بيه ولا بدعة من الرسل، لا ده كل الرسل قبله وقع معاهم هذا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكان مفعول في الأولى، وكان هنا في هذه السنة قدرا مقدورا، ربنا قدر هذا مع كل الأنبياء والرسل. فأي خيار بعد اختيار الله؟ وأي سبيل للخلاص من أمر فرضه الله وجل؟ ثم عرج على تنزيل نبيه، قال: الذين يبلغون رسالتنا ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله. يبقى القصة اللي أثروها على خشية وتخشى الناس، يخشى الناس خشية عامة ولا خشية مخصوصة في الكلمة دي؟ أجل لغاية منزل واحد، لأن الناس اللي بتسمع الآية مش هينعكس، لكن لو قالها النبي قبل نزول الآية ممكن واحد وفعلها من باب الحرص على قومه وعلى اخوانه. لو واحد تطاول وقال الرسول نفسه او قال كلمه كانت مستشرقين كفر وراح لهم، فعل هذا ليس خوفا من الناس ولكن خوفا على الناس. هذه الخشية ممدوحة المزمومة مع ذلك ربنا قال له وتخشى الناس الله أحقر تخشى يبقى ربي على هذا. ثم بيّن حقيقة فقال الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أنتوا تحسبوه ولا رب العالمين؟ فإذا كان رب العالمين رفع عنه الحرج من يحاسبه بعد هذا؟ مستشرق ولا مستغرب؟ مين أنتوا؟ مين أنتوا حتى تفكروا مجرد التفكير في محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم أو حسابه على موقف فرضه الله عليه؟ من أنتم؟ يا أتفى خلق الله من أنتم؟ حتى يتطاولوا ويؤلفوا مؤلفات في قصة زينب مؤلفات. إذا ندرك هذه قضية وحي يا إخوان وفرض فرضه رب العالمين على نبيه ندرك هذه الحقيقة ثم يعقل فيقول ما كان محمد أبا أحد المشايخ ولكن رسول الله. رسول خص ذات ده رسول ليس له إن لم يكن للرسول اختيار مع اختيار الله فمن يختار بعده؟ ربنا اختار واختاره الرسول اختيار الله له الرسالة على علم ولا على غيره. الرب يعلم ان منه ذل يمكن ان تصدر. فقوله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم ولكن رسول الله خاتم النبيين استثناء لرسوله وبيان لعصمته صلى الله عليه وسلم. رسول الله ومعصوم من ذلك الخطا نخطئه يبقى نخطا عليه ضرب بالنعال والبغي اللي خلفوه. ندرك هذه الحقيقة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. ما وقع الاختيار عليه إلا بعلم الذي لا يخفى عليه شيء وما اختاره الله للرسالة الخاتمة بل لأعظم رسالة في التاريخ. كل نبي جاء لقومه ومهمته هداية قومه. رسولنا جاء العالمين بإصلاح الإنس والجن والعالم كله كل العوالم الحيوانات والدواب والحشرات كلها النبي كلف أن تبلغها رحمته. رحمة للمكلف في حال الرحمة رفق بالحيوان الكلام ده كله لما ترجع للوحي هتجد ما يفعله الناس عبس. مشاعر الطير رعاه مشاعر الحيوان رعاه لما يشكو اليه الجمل والنبي غير صاحبه ويقول لها اتق الله في هذا لا تحمله ما لا يطيق بل يراعي مشاعر الحيوان المشاءه فينهى ان تذبح ذبيحه امام اختها الحيه امام نظره عينها لاثر هذا عليها ادب عالي جدا. فقط لما رأى عصفورة تصرخ تصرخ قال من فجعها في فراخها أحد الصحابة اصطدم به قال من فجعها في فراخها قال أنا رسول الله اصطدت ولدها قال رده إليها. يا إخوان احنا فين؟ رحمة للعالمين للعالمين. فنقارن من بمن؟ وتحدث عن من؟ عن سيد خلق الله؟ عن أفضل عباد الله؟ عمن اختاره الله وفضله على العالمين الإنس والجن والملائكة جبريل نفسه يعلم هذه المكانة يعلم هذه المكانة. ولما ليلة المعراج وصل إلى مرحلة عند سدرة المنتهى وتخطاها إلى حضرة الرب جبريل امتنع أن يتقدم ويقول يا رسول الله تقدم. قال يا جبريل أهم يدعو الخليل خليلا؟ قال رسول الله لو تقدمت لاحتركت، فهذا مقامك لا مقامي. صلى الله عليه وسلم. إخوانا احنا ايه؟ نسيج الأدب لأعظم مخلوق في الوجود. رحمه الله شوقي لما قال وغاية القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كله ما يقرب به أحد ولا يقترب منه أحد. اللي عرفوه واللي عايشوه عرفوا من هو من هو. يقول أنس كنت أسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فألتمس مواضع ظله خشية أن تقع قدمي على ظله على ظله. صلى الله عليه وسلم. هذا بلاه الرباح مؤذنه ومنقذه صلاة الفجر كل يوم كده يدخل عليه ويطلق عليه بابا فكان يدخل يد القائم في ليلة أهدائي فهو نسان يمسحه. فلما يعني الرسول تعبان وتولي القائم سيب السريع فعندها وأذن كان أول مرة يسوي الصلاة خير من النوم. قالها بلال اسمع رسول الله قال صدقت وبررت عائدها بلال وصارت في الأداء. بلال يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع البقاء في المدينه العظيمه حتى قال ابو بكر يا بلال لو خرجت لتكلم الناس بحق وانت مش بلال مؤذي رسول الله. يا بلال انت مؤذي رسول الله تؤذي في الحرب. فبكى بلال وقال يا ابو بكر إن كنت أعتقت لنفسك لك مني ما أردت وإن كنت أعتقت لله فدعني وشأني فوالله لا أحتمل أن أسير في مدينة رسول الله وليس في مصر لا أحتمل أن أسير في جذبات المدينة ولا أرى في مصر. فخرجهم على وجه من غزو إلى غزو لم يؤذن بعدها قط إلا مرة واحدة في خلافة عمر يوم فتح بيت المقدس. فاحتال عليه عمر قال يا بلال أذنت لرسول الله في الحرمين وهذا اليوم قد فتح الله لنا أولى القبلتين وثالث الحرمين فهلا أذنت فيه لنا؟ يقول أبو عبيدة فعلى الأقصى فرفع الأذى فلما سمع الصحابة صوتا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغضت وجوههم وأدخلت جميعا في المكان لمن عرف وعرف قدره وعرف حقيقته وعرف شخصه. أنا حال من عاصروه من شاهدوه من من الله عليه برؤيته ورؤية كل أحواله ما من حال إلا وبلغ فيه الكمال وصار فيه قدوة لكل من يراه. أمن بتحدث أن أكرم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم. سنحول أكثر أن تطلب